الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، أما إننا نعيش في أيام بانصرامها ينصرم عنا عام كامل، وبانصرامها يمضي من أعمارنا 360 يوماً، ونقترب إلى تلك الحفر. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: ما رأيت شيئاً أشد خطراً من ابن آدم تتعاقب عليه راحلتان، راحلة الليل وراحلة النهار، فيركب راحلة الليل حتى تودعه راحلة النهار، ويركب راحلة النهار حتى تودعه راحلة الليل، حتى يودعانه في قبره. وقال علي بن أبي طالب عليه رضوان الله: يا أيها الناس، ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. عباد الله، يمضي اليوم بعد اليوم، ويمضي العام بعد العام من أعمارنا، والموفق من ينقضي عنه عامه وقد انتصر على أعدائه. ألا وإن الله عز وجل قد ابتلانا في هذه الدنيا بجملة أعداء، جعل الله عز وجل أنفسنا أعداء لنا، وجعل الله عز وجل الهوى من الأعداء، وجعل الله عز وجل الشيطان من الأعداء، وجعل الله عز وجل الكفار والمنافقين من الأعداء، وأوجب الله عز وجل علينا جهاد الجميع. ألا وإن من ألد هذه الأعداء عداوة لنا، لهو شيء أقرب ما يكون من أجسادنا من غيره، ألا وهي هذه النفس عباد الله، التي جعلها الله عز وجل في أجسامنا وبين ظهرانينا. ابتلانا الله عز وجل بهذه الأنفس التي لها ميل جبلي إلى تحقيق الرغبات والشهوات في حلال أو في حرام. لذلك جعل الله عز وجل من أعظم أنواع الجهاد هو جهاد هذا العدو اللدود، جهاد هذه النفس عباد الله. جعل الله عز وجل الانتصار على هذا العدو انتصاراً على ما عداه من الأعداء، وجعل الله عز وجل الهزيمة أمام هذا العدو هزيمةً لما عداه من تلك الأعداء أو من أولئك الأعداء. أيها المسلمون عباد الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقوم مقاماً يخطب فيه إلا ويقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. يبين عليه الصلاة والسلام مراراً وتكراراً أن أنفسنا لها شرور، وأن الموفق من وقاه الله عز وجل شرور تلك النفس. بل كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهكذا كان السلف الصالح عليهم رضوان الله يوصي بعضهم بعضا بهذا الجهاد العظيم وهو جهاد النفس. فكان من وصايا الصديق عليه رحم عليه رضوان الله أن قال للفاروق عليهما رضوان الله: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. فكانت وصية عظيمة من مبشر بالجنة إلى مبشر بالجنة: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. أيها المسلمون عباد الله، جعل الله عز وجل الانتصار في هذا الجهاد العظيم وعلى هذا العدو اللدود مصيراً عظيماً، فمن انتصر على هذا العدو كان من أهل جنة الله عز وجل، ومن لم ينتصر على هذا العدو كان من المستحقين لعذاب الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبين عليه الصلاة والسلام أن جنة الله عز وجل سلعة غالية لا تنال أبداً بأرخص الأثمان، وإنما تنال بعظيم الأثمان وأغلاها، وهو جهاد هذه النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. جاء ما يبين ذلك عند أبي داود من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل: يا جبريل اذهب وانظر إليها. فلما نظر إليها رجع إلى ربه وقال: يا رب، وعزتك وجلالك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع بما أعد الله عز وجل فيها من النعيم، ولا يسمع أحد بما أعد الله عز وجل فيها من الأنهار والأشجار والحبور والقصور والحور وغير ذلك من أنواع النعيم إلا سعى سعيا حثيثا حتى يدخل جنة الله عز وجل. وعزتك وجلالك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها الله عز وجل بالمكاره، جعل الله عز وجل طريق الجنة محفوفا بالمكاره، محفوفا بالمتاعب، محفوفا بالأوامر، محفوفا بالنواهي. جعل الله عز وجل في ذلك الطريق العقبة تلو العقبة. ثم قال لجبريل: اذهب وانظر إليها. فلما نظر إليها رجع إلى ربه جل وعلا وقال: يا رب، وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لما رأى من وعورة ذلك الطريق وصعوبة ذلك الطريق. فإن تلك الجنة عباد الله، وتلك السلعة عباد الله، لا تنال إلا بثمن غال، وهو جهاد هذه النفس على طاعة الله عز وجل، وجهادها على معصية الشيطان، فإنما من جاهد نفسه على أوامر الله عز وجل وجاهد نفسه على أن يترك ما حرمه الله وحرمه نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من أهل جنة الله. جاء عند أبي داود من حديث سبرة بن فاكه عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يقعد لابن آدم على جميع أطرقه، فيقعد له على طريق الإسلام فيقول: يا ابن آدم، أتسلم وتترك دينك ودين أبيك وآباء أبيك؟ قال: فإن أسلم غفر الله له ذنبه. قال: ثم يقعد له على باب الهجرة فيقول: يا ابن آدم، أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ قال: فإن هاجر قعد له على باب الجهاد في سبيل الله فيقول: يا ابن آدم، الجهاد جهد النفس والمال، تجاهد فتقتل، فتنكح الزوجة ويؤخذ المال. قال: فإن جاهد فإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا هو مآل من جاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أوجب على نفسه أن يكون ذلك الإنسان الذي نجح في هذه المرحلة والذي انتصر في هذا الجهاد أن يكون من أهل جنة الله سبحانه وتعالى. جاء عند مسلم من حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كنت آتيه بطهوره وسواكه، فقال صلى الله عليه وسلم: سل يا ربيعة، أطلب يا ربيعة. قال: قلت أسألك مرافقتك في الجنة. يا له من سؤال عظيم يدل على همة عظيمة، لم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بالمغفرة أو أن يشفع له بدخول الجنة فقط، ولكن قال: أسألك مرافقتك في الجنة، وهو يعلم عليه رضوان الله أن أعلى مكان في جنة الله هو مكان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فطلب هذه المنزلة العظيمة. لما رأى نبينا عليه الصلاة والسلام طلبا عظيما يدل على همة عظيمة، هنا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمل عظيم يحتاج إلى جهاد نفس. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود لله. هذه النفس التي تميل إلى الدعة، التي تميل إلى الراحة، التي تميل إلى التقصير، لا سيما في المستحبات وفي نوافل الصلوات، وكذلك تميل إلى قلة السجود لله سبحانه وتعالى. يوجه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ربيعة بن كعب عليه رضوان الله إلى أن يعمل هذا العمل العظيم. هنيئا لمن حافظ على الصلوات الخمس، هذه هنيئا لمن حافظ على قيام الليل، هنيئا لمن جاهد نفسه على صلاة الضحى، هنيئا لمن جاهد نفسه على الرواتب القبلية والبعدية للفرائض، فإن بهذا يكون قد انتصر في هذا الجهاد. وعلى هذه النفس حري به أن يرافق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن الانتصار على هذا العدو يكون انتصارا على ما عداه من الأعداء. لما جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه وسأله عن الغزو والجهاد في سبيل الله، قال: ابدأ بنفسك فاغزها، وابدأ بنفسك فجاهدها. ولما تلقى إبراهيم التيمي وفدا قد رجع من الثغور ومن قتال الكفار، قال: ها أنتم جئتم من الجهاد الأصغر، فكيف أنتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: يرحمك الله، وأي جهاد أكبر؟ أي مما نحن فيه؟ قال: جهاد النفس. قال: جهاد النفس. أيها المسلمون عباد الله، صحابة نبينا عليهم رضوان الله جاهدوا أنفسهم جهادا عظيما، فما فرض عليهم جهاد الأعداء إلا بعد أن نجحوا وانتصروا على أنفسهم، فقاموا بالجهاد في سبيل الله خير قيام، فإن الله عز وجل فرض الجهاد في سبيل الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في السنة 15 من بعثته عليه الصلاة والسلام. كل هذه السنوات وكل هذه الأعوام يربي النبي عليه الصلاة والسلام صحابته على جهاد النفس، على الأوامر، على النواهي، على طاعة الله، على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، على معصية الشيطان. فلما نجحوا في هذا الاختبار، لما فرض الله عليهم الجهاد، رأيتهم كالجبال يثبتون في وجوه الأعداء. فوالله من برى جليبيب عليه رضوان الله من عند عرسه وهو حديث عرس بها وجاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله إلا بعد أن جاهد نفسه ولم برى حنظلة غسيل الملائكة، ولم يتأنى لأن يغتسل من الجنابة حتى غسلته ملائكة الرحمن إلا بعد أن جاهد نفسه. ولا ثبت ذلك الجيش في غزوة موتة 3000 مقابل 200,000 إلا بعد أن جاهدوا أنفسهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، جاء في حديث فضالة رضي الله عنه لما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام فضل الرباط في سبيل الله وكذلك فضل المجاهد والشهيد، قال في آخر الحديث: والمجاهد من جاهد نفسه، فإنه لا يقوم بالجهاد كما أمر الله عز وجل إلا من جاهد نفسه أولا على طاعة المولى جل في علاه. أيها المسلمون عباد الله، هذه النفس التي جعلها الله عز وجل في أجسادنا قل أن يتفكر فيه متفكر، كيف والله عز وجل جعلها آية كونية عظيمة. ذكر الله عز وجل هذا المخلوق مع ذكره للشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، فقد أقسم الله عز وجل بسبع آيات كونية. في سورة الشمس أقسم الله عز وجل بالشمس والقمر وكذلك الليل والنهار والسماء والأرض، وأقسم الله عز وجل بهذا المخلوق وهو هذه النفس عباد الله. وإن الله عز وجل قد أقسم بها في موضع آخر بقوله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة نوع من أنواع الأنفس، إذ جعل الله عز وجل الأنفس على 3 أنواع: نفس أمارة بالسوء تدعو صاحبها إلى الحرام، تدعو صاحبها إلى تحقيق الرغبات والشهوات فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل في الأنفس. وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فمن استجاب لهذه النفس عباد الله يكون رجلا ويكون إنسانا يوصف بهذه النفس ويقال في حقه صاحب نفس أمارة بالسوء. حري بصاحب هذه النفس وحري بهذه النفس أن تنادى عند الموت بأقبح نداء، يوم أن يقال لها: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. والنوع الثاني هي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل الحرام، التي تلوم صاحبها على التقصير في فعل الواجبات. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: لا يزال الإنسان بخير ما دام فيه واعظ من نفسه. ما دام أن نفسك تعظك بالخير وتلاومك على فعل الشر وتلاومك على التقصير في الأمر فإن هذه نفس خيرة. فإن استمر الإنسان على هذه الحال يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله عز وجل بين الحين والآخر توبة نصوحا. حري بهذه النفس أن ترتقي إلى نفس مطمئنة. أيها المسلمون عباد الله، جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال عليه رضوان الله: إنما مثل المؤمن إذا أذنب ذنبا كأنه جالس تحت جبل يخشى أن يقع عليه، وإن الفاجر إذا أذنب ذنبا كأنما ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. هذا هو الفرق بين صاحب النفس الأمارة بالسوء وصاحب النفس اللوامة. فصاحب النفس اللوامة هو الذي يشعر بالألم، هو الذي يشعر بالندم، هو الذي يشعر بالحرقة في قلبه والضيق في صدره، ولربما دمعت عيناه حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة فيما يرويه نبينا عليه الصلاة والسلام عن ربه أن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. قال: فيمكث ما شاء الله ثم يذنب ذنبا فيقول: يا ربي أذنبت ذنبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. قال: ثم يذنب ذنبا فيقول: يا رب أذنبت ذنبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما يشاء. ذكر أهل العلم في المعنى الصحيح لهذا الحديث حتى لا يفهم معناه فمفهوما خاطئا، قال أهل العلم: ومعنى هذا الحديث أن الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ورجوعا صادقا ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من الذنوب والمعاصي ولو عاد لها، فإنه إذا استمر على تلك الحالة فإنه سيترك ذلك الذنب أبد الآبدين لا محالة. فلذلك يقول الله: فليفعل عبدي ما يشاء. أيها المسلمون عباد الله، إيانا أن نكون من المستغفرين المخادعين في استغفارنا ومن التائبين المخادعين في توبتنا، يوم أن نقول نستغفر الله ونتوب إليه ونحن لا نزال عازمين على فعل المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما النفس الثالثة التي هي أرقى هذه الأنفس، وهي النفس المطمئنة التي اطمأنت لأوامر الله جل وعلا ففعلت من أوامر الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، التي اطمأنت عند النواهي فتركت ما نهى الله عنه وما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، هي التي اطمأنت عند أقدار الله المؤلمة فصارت تستلذ ذلك القدر ولو كان في غاية من المرارة. هذه النفس التي تنادى عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيها المسلمون عباد الله، أما إننا قادمون على عام جديد، الواجب علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا في هذه الحياة. حري بنا ونحن سائرون إلى الله سبحانه وتعالى أن نحاسب أنفسنا اليوم بعد اليوم والشهر بعد الشهر والسنة بعد السنة، فإن ذلك أخف علينا في الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. نلاحظ التجار في هذه الحياة الدنيا أنهم يحاسبون في آخر كل يوم وفي آخر كل أسبوع وفي آخر كل شهر، ويهتمون أكثر وأكثر بالحسابات والجرد في آخر كل سنة، ولربما أغلقوا متاجرهم وأوقفوا أعمالهم حتى يصفوا تلك الحسابات وحتى لا تتراكم عليهم الحسابات. أنت أيها المسلم يا من تتجر مع الله سبحانه وتعالى أحق بهذه المحاسبة، وأن لا يدخل عليك عام جديد إلا بتوبة نصوح وصفحة جديدة وتجديد عهد مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك طائعين، إليك مخبتين ومنيبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.